بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من والاه وعلى رسوله من قبل ذلك وآله وأصحابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، هذا باب فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وبعده حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ونأخذ حديث عبد الله بن عباس، وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم شجنة آخذة بحجزة الرحمن، يصل من وصلها ويقطع من قطعها. إن الرحم شجنة، الشجنة الشعبة والجزء من الشيء، الشعبة والجزء من الشيء. آخذة أي ماسكة بحجزة الرحمن، حجزة الشيء هو الموضع الذي يجتمع فيه، ومنه حجزة الإزار أي الموضع الذي يشد منه الإزار من الوسط، يعني من الوسط عندما بنسميه الكمر أو ما إلى ذلك، عندما تغلق الكمر ده، ها المكان الذي تغلق منه الكمر فيجتمع طرفاه، ده يسمى إيه؟ حجزة الإزار. وليس المقصود أن نثبت أن لله سبحانه وتعالى حجزة، ولكن عندما ننظر في تراكيب العرب ولغتها نجد أخذ فلان بحجزة فلان إذا التجأ إليه واستعان به. وهناك ما يسمى بالتراكيب المسقوكة، والتراكيب المسقوكة في اللغة هي هذه الجمل التي تؤدي المعنى بكليتها لا بأفرادها. الجمل أو التعبيرات المسقوكة هي التي تؤدي المعنى بكليتها لا بأفرادها. عندما يقولون استوى فلان على بلد كذا، معناها تمكن واستولى. عندما يقولون في لغة العامة خذ الباب في يدك، دعنا من لغة القوم، خذ الباب في يدك، ليس المقصود بخذ الباب في يدك أن تخلع الباب من مكانه لتجعله في يدك وتنصرف. خذ الباب في يدك، اخلع الباب وانصرف، لكن ليس هذا هو المعنى. ولكن خذ الباب في يدك يعني اغلقه. ما هي العلاقة بين اغلقه وبين خذ الباب في يدك؟ إذن الدلالة هنا ليست راجعة إلى مجموع مفردات الجملة، ولكن راجعة إلى ماذا؟ إلى كلية الجملة. فيقال أخذ فلان بحجزة فلان، ليس المقصود أنه تعلق بحجزة إزاره، يعني ليس المقصود أن هو مسكه كده من إيه؟ من الكمر بتاع الإزار بتاعه فضل متعلق به، وإنما المقصود به التجأ إليه واستعان به. وهذا هو المعنى الأليق في هذا الحديث. فإن الرحم شجنة أي جزء أو شعبة، وهي آخذة بحجزة الرحمن أي مستعينة بالله، موصولة بالله، متأيدة بالله، جعلت أمرها إلى الله. ثم قال: يصل من وصلها ويقطع من قطعها. ولعل مما يؤيد ذلك المعنى هذه الجملة: يصل من وصلها ويقطع من قطعها. الرحم، الرحم يقصد بها الأقارب، الرحم الأقارب. ومن الواجبات المطلقة، الواجبات المطلقة صلة الرحم، صلة الرحم. فالواجبات على نوعين، واجبات مقدرة وواجبات مطلقة. الواجبات المقدرة أو المقيدة هي التي قدرها الشرع أو قيدها الشرع زمانا أو مكانا أو حالا أو عددا، كالصلاة، الصلاة قدرها الشرع وعينها، كأذكار الصلاة قدرها الشرع وعينها. فالصلاة واجب قدره الشرع وعينه الشرع، وهناك واجبات لم يقدرها الشرع وإنما حث عليها من حيث الجملة، كصلة الرحم. فصلة الرحم تتحقق بالسلام وغض الطرف وبذل الندى وكف الأذى والصلة بالمعروف، وتتحقق بالابتسامة، وتتحقق بالمساعدة بأي وسيلة يمكن أن تتحقق، جازت صلة الرحم آنذاك. إذن صلة الرحم من الواجبات المطلقة التي لم يقدر الشرع شيئا فيها أو لم يعين صورة منها، وإنما جعلها مطلقة بين الناس ليستطيع كل واحد منهم أن يؤديها على حسب طاقته وقدرته. فصلة الرحم، صلة الرحم حث عليها الشرع، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأضلهم وأعمى أبصارهم. يبقى إذن الذي يقطع الرحم فيه شبه بالمشركين، فيه شبه بالمشركين. وهناك الآيات والأحاديث الدالة على صلة الرحم ما ينبغي أن نذاكرها وأن نحفظها إن شاء الله. بعد ذلك الحديث رقم 553، وهو المعنون بباب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يضع السماوات على إصبع ويطوي السماوات والأرض بيده. والحديث فيه حدثنا أبو الربيع الزهراني العتقي بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحبر هو عالم اليهود، والحبر والحبر لغتان، والحبر والحبر لغتان، فعالم اليهود وفقيههم يسمى حبر ويسمى حبر، ولكن ليس والحبر المعروف لدينا. جاء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحدث كان في مكة أم في المدينة؟ كان في المدينة. فقال: أبلغك أن الله تعالى يضع السماوات يوم القيامة على إصبع؟ وإصبع وأصبع كلاهما لغتان صحيحتان، إصبع وأصبع. أبلغك أن الله تعالى يضع السماوات يوم القيامة على إصبع، والأرض على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع؟ الماء معروف، والثرى أي التراب أو الرمل، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. ثم يهزهن، ثم يهزهن. سبحان الله، شوف الجبال كلها على إصبع، السماوات كلها على إصبع، الأرض كلها على إصبع، الخلق كله على إصبع، الماء والندى والثرى على إصبع. سبحان الله، أي جعل الله تعالى كل ما خلق على إصبع، ثم يهزهن جميعا ويقول أنا الملك، ويقول أنا الملك، فيقول أنا الملك. والملك هو المستغني بنفسه عن غيره، بحيث يملك غيره وما يملكه غيره، يبقى مستغني بنفسه عن غيره، فيملك غيره ولا يملكه غيره. ما ينفعش هناك ملك في بلد يبقى هو ملك على البلد، وفي هناك ناس من جملة هذه البلد يملك هذا الملك، ما ينفعش. فلابد أن يكون من القوة والسؤدد والسيادة، بحيث لا يملك أحد، فكل ملك يقهر، كل ملك يقهر. احنا عندنا البحرين مملكة، بحرين ديت قد كفر بدناص وجديل، اسمها مملكة البحرين وعليها ملك، لكن الملك ده هو ممكن ان هو يقهر. هناك بوش يقهره، ها، وبوش هناك من يقهره، ولكن الملك الكبير المتعال من يقهره؟ لا يقهره أحد. الله تعالى يضع الخلائق على إصبع ثم يهزهن جميعا ويقول أنا الملك. حبر اليهود بيقول الكلام ده للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له أبلغك ذلك الخبر؟ قال، أي قال عبد الله بن مسعود، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحك لا يستغرب، لا يستغرب، يعني ما كانش إيه يعني كهكه بقى ويميل ذات اليمين، أبدا، كان إذا غرب في ضحكه كانت تبدو نواجذه صلى الله عليه وسلم. وهل معنى ذلك أن من استغرق في الضحك يكون مخالفا للهدي؟ لا. عندنا حديث هند بنت أبي سفيان عندما أتت لتبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبايعكن ألا تشركوا بالله شيئا، فبايعت، وبعدين وألا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن، طيب بايعت، وبعدين ولا تسرقن، ها. فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وإني آخذ من ماله بغير إذنه، بغير إذنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني ما تاخديش من وراء زوجك وتحوشي في البنك، ولكن خذي ما يكفيك أنت وولدك بالإيه؟ بالمعروف، حد الكفاية. ثم قال ولا تقتلن أولادكن. فقالت يا رسول الله ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا. وكان عمر الخطاب كان جليسا، فضحك عمر حتى استغرب واستلقى على قفاه، فما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إن أولادها قتلوا في معركة بدر، ها، فقالت ربيناهم صغارا وانتوا أذلتهم في بدر، فضحك عمر رضي الله تعالى عنه حتى استلقى على قفاه. طبعا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دلالة على أن الابتسامة الواعبة والواسعة لتبدو النواجد هذا من هدي العادة، ليس من التشريع، ده من العادات. لأن سنن النبي صلى الله عليه وسلم منه ما يتعلق بالتشريع ومنه ما يتعلق بالعادات. ما يتعلق بالتشريع هذا ما بين الواجب والمندوب، ما بين الواجب والمندوب. أما سنن العادة فلا ترتقي أبدا إلى الواجب، ولكن من فعلها تأسيا أجر من باب التأسي، مثل طريقته صلى الله عليه وسلم في المشي. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مشى كأنما ينحدر من صبب، أي يمشي مسرعا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرق شعره صلى الله عليه وسلم من المنتصف، وكان إذا تطيب أكثر والدهن، وإن وبيص المسك ليرى من مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يلبس قلنسوة تحت عمامته، فكان إذا خلع عمامته كأنها قلنسوة زيات. ها؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد. ها؟ إذن كل هذه من جملة العادات التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه يأكل أنواعا من الطعام ويدع أنواعا أخرى، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكسر حر بعض الأطعمة ببعضها، فمثلا يكسر حر العسل أو التمر بالدباء أو بالقفاء، القفاء اللي هو إيه؟ الخيار والأتة، يبقى بيكسر حر العسل أو حر التمر بالإيه؟ بالقفاء. وكان من الطعام المحبذ إليه الدباء، حتى إنه كان يتلمسه من القصعة، ماشي الدباء والكوسة، كالكوسة مثلا بيتلمسها من القصعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجبه بعض الطعام كالضب، كان لا يأكل الضب، ولما قدم إليه الضب قال هذا طعام لم يعرفه قومي، ولم ينكر على أكله. إذا جملة المأكولات التي أكلها وبعض المأكولات التي عافاها ولكن لم ينهى عنها، فلم يأكل الخنزير ولكن نهى عنه، ها المأكولات التي عافاها ولم ينكر على أكلها، هذا كله من جملة الايه؟ العادات، من جملة العادات. فليس في العادات إنكار، ليس في العادات إنكار. يعني لو افترضنا هناك واحد مثلا ضحك ضحكة كبيرة، ما تضربوش كده تعجه في ظهره وتقول له الأدب انت كده خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، المسألة فيها ساعة، لكن الأولى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو افترضنا لو أن أحدا مشى على مهل، على مهل، لا تنهره وتقول له أسرع، فإن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الإسراع في المشي. تفرضنا هذا الرجل مريض أو به آف أو معذور أو لا يجيد إلا هذه المشية، فأنت لا تنكر إلا في مواضع الإنكار. فليس في هدي العادة إنكار، ليس في هدي العادة إنكار. إذن طريقة الشعر والترجل ومثلا والمشي وحب بعض الأطعمة ومعافاة البعض الآخر ليس هذا من قبيل التشريع، وإنما هو من قبيل العادة. بعض الناس ربما لا يطيق أن يأكل الدباء، لا يحبش الكوسة أبدا، فلا نقول بأنك هنا تكره النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لأن هذا الأمر إيه؟ من جملة العادات. طب واحد ما بيحبش اللحية دي زي ديت؟ لا، من زيها. ليه؟ لأن اللحية من جملة الشرع، بينما الدباء من جملة العادات، وفارق بين الشرع والعادة، فانظر إلى ذلك الأمر. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبر، تصديقا لقول الحبر. إذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إنكاره على الحبر يعد إيه؟ تصديقا لما قاله الحبر. ولو كان ما قال الحبر من باب الخطأ لأنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى يدلل النبي عليه الصلاة والسلام على تصديقه لهذا الحبر، إيه اللي حصل يا أخوانا؟ إيه اللي حصل؟ ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال أبو بكر وهو ابن أبي عاصم، قال أبو بكر لابن أبي عاصم إلى صاحب المصنف: قلت لأبي الربيع، فضحك تصديقا، يعني صلى الله عليه وسلم ضحك، ضحك تصديقا، قال: نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وهذا الحديث مخرج في البخاري وفي مسلم وعند ابن خزيمة وغيرهم. وأبو الربيع الزهراني اللي هو شيخ ابن أبي عاصم هو سليمان ابن داود، سليمان ابن داود سمع من مالك حديثا واحدا، كما سمع من عبد الله ابن المبارك، كما سمع من عبد الله ابن المبارك. وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود عليهم جميعا رحمة الله، وتوفي سنة 234، وكان ثقة. طبعا هذا الحديث فيه إثبات الإصبع لله عز وجل، إثبات الإصبع لله عز وجل، ولكن كم عدد أصابع الرب سبحانه؟ لا تذكر. هل أصابع الرب كأصابع الخلق؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا يمكن لنا أن نخوض في هذه الكيفيات. فالكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، وإثبات الإصبع لله عز وجل إثبات صفة لله. إذا من صفات الله عز وجل صفة ليه؟ الإصبع. نعم. والآية الكريمة: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، إثبات اليمين لله عز وجل، أن الله تعالى له يد وكلتاهما يمين، كما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث 555 في هذا المعنى أيضا، حديث عبد الله ولكن من طريق أخرى، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب. وعرفنا إذا رجل ده من اليهود ولا من النصارى؟ من اليهود والنصارى؟ من اليهود. فقال يا أبا القاسم، هذه كنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على إصبع، والسماوات على إصبع، والأرض على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع؟ قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فأنزل الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. هذا الحديث أيضا حديث صحيح، أخرجه مسلم وابن أبي شيبة وغيرهما. وربما تعددت القصة، فمرة كانت هذه القصة سببا في نزول الآية، ومرة كانت هذه القصة بعد نزول الآية. احنا عندنا مرة القصة كأنها مورد لنزول الآية، وعندنا القصة سيقت فيها الآية كأنها قد أنزلت قبل. لعل القصة قد تعددت. الباب الذي بعد ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. قال: فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، قال: فيقول الله تبارك وتعالى: أنا الجبار، أنا الملك، أين الجبارون؟ أنا الجبار، أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أنا كذا. فرجف المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قلنا: لا يخرن به. هذا حديث إسناده صحيح، رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهم. بسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى لا يوهم التشبيه، لأن الله تعالى بيقول: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فلم يقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده حتى لا يوهم التشبيه، وحتى لا يكون قبضه ليده بيانا لمعنى القبض الموجود في الآية فيحمل هذا على هذا. فهذا فيه دليل عملي على تحري، على تحري أن يترك البيان كما هو. قول الله عز وجل أنا الجبار، ده اسم من أسماء الله عز وجل الجبار، من أسمائه سبحانه الجبار. أنا الملك من أسمائه سبحانه وتعالى أيضا الملك. أين الجبارون؟ أين الجبارون؟ الجبار هو الذي يبطش، هو الذي يبطش شديد البطش، الجبار شديد البطش. ولكن فارق بين ربنا وبين جبابرة الأرض، فجبابرة الأرض يبطشون من غير مكافأة أو حكمة، وإنما يبطشون من أجل الهوى، يبطشون من أجل الهوى. الرجل الذي خد الأخاديد وقذف فيها الناس وحرقهم تحريقا بالنار، أليس جبارا؟ لماذا فعل ذلك؟ لماذا فعل ذلك؟ وأي جريرة فعلوها حتى يحرقهم بالنار حتى الموت؟ إنه جبار يتبع هواه، ليست هناك حكمة. ملوك اليونان والإغريق والهند والصين والترك والتتر والبربر والجرمانيون والهنود، وحديثا التتر الجدد وهم الصليبيون الأمريكان والإنجليز وغيرهم الذين عثوا في الأرض فسادا وملؤوها خرابا، هؤلاء الجبابرة لماذا يبطشون بالخلق؟ هل من أجل أن يقيموا الحق ويبسطوا الحرية؟ من أجل أن يشبعوا نهم الناس ويطعموهم بعد جوع ويسقوهم بعد ظمأ؟ هل من أجل أن يقيموا العدل في الأرض؟ أبدا، وإنما من أجل محافظة على أهوائهم وأغراضهم. فهؤلاء جبابرة، ولكنهم جبابرة تافهون شائهون، لأنهم مهما تقووا بالأسباب فإن الأسباب ستنمحي عنهم ليموتوا. أمر عجيب جدا عندما كنت أقرأ في ترجمة شاه إيران محمد رضا بهلوي، هذا الرجل كون جيش، والجيش الإيراني كان أقوى جيش في الشرق الأوسط، وكانت أمريكا تمد الجيش الإيراني بالأسلحة أكثر مما تمد إسرائيل. لماذا؟ لأن إيران كانت على حدود الاتحاد السوفيتي، فكانت تمثل قاعدة متقدمة لأمريكا، فكانت أمريكا حريصة أن تكون إيران دولة قوية تقنيا وعسكريا وما إلى ذلك، أكبر قوة عسكرية في الشرق الأوسط إيران، وأقوى مخابرات في الشرق الأوسط السافاك. السافاك ده جهاز المخابرات بتاع الشاه الإيراني. هذا الرجل كان في منتهى العمالة للأمريكان، ولكن لما انتهى دوره، لما انتهى دوره زبلوه وتركوه ولم يحموه. وعندما طلب أن يذهب إلى أمريكا لاجئا، أمريكا لم توافق على دخوله لأمريكا، فذهب إلى بنما، إلى بنما بلد كده في أمريكا التي اسمها بنما كده، وهناك في بنما قامت مظاهرات اطردوا هذا الرجل الجبار. فحصل اتفاق بين أمريكا وبنما ومصر أن يأتي إلى مصر مقبرة الفراعنة. أي جبار في الأرض يأتي إلى مصر إن شاء الله لتكون نهايته هنا سلما أو حربا، سلما أو حربا. فأتى هذا الجبار مصر واخترمته الأمراض، فأتوا إليه بجميع الأطباء ولكن دون جدوى، حتى أتى أمر الله عز وجل ولفظ روحه ودفن هنا بمصر. هذا جبار من الجبابرة، تلوثت يده بدماء الآلاف من المسلمين الأبرياء، سبحان الله. وفرعون موسى ألم يكن جبارا؟ ألم يكن جبارا؟ وبغت نصر الذي هدم القدس والسباحة عرض اليهود ألم يكن جبارا؟ كان جبارا. جنجز خان ألم يكن جبارا؟ هولاكو كتبغى خان هؤلاء كانوا جبابرة. وكذلك قادت الحملات الصليبية من القرن السادس العشر الميلادي إلى الآن كلهم جبابر، كلهم جبابر. هؤلاء الجبابرة يوم القيامة كيف يكون أحوالهم؟ كيف يكون أحوالهم؟ كيف يكون أحوالهم؟ يقول الله عز وجل: أنا الجبار، أنا الجبار، أنا الملك. أين الجبارون؟ فين الجبابرة؟ أين المتكبرون؟ هل يجيبه أحد؟ لا يجيبه أحد. أنا كذا، أنا كذا. ولكم أن تتخيلوا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يصدح بهذا الخبر فوق المنبر. أنا ظني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بآخر صوته كأنه من منذر حرب. يعني صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا الحديث كان غضبا وكان وجهه محمرا وكان يرجف وكان شديدا في صوته: أنا كذا، أنا كذا. فرجف المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة المقولة، اهتز هذا المنبر من شدة المقولة حتى قلنا ليخرن به، أي لا يسقطن النبي صلى الله عليه وسلم من فوق ذلك المنبر. الحديث التالي رقم 561 وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض، يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ويطوي السماء بيمينه. سبحان الله، السماء كأنها تجعل بعضها فوق بعض تطوى، ها، بعضها فوق بعض. وهنا إثبات اليمين لله عز وجل. وأما الخبر في صحيح مسلم إثبات الشمال لله عز وجل فهذا لفظ شاذ، هذا لفظ شاذ. والأخبار الصحيحة الواردة هي إثبات اليمين لله عز وجل. ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أيضا هذا حديث جميل طيب، وهذا الحديث إسناده صحيح، رواه البخاري تعليقا ووصله الإمام أحمد وغيره. وهذا الحديث وغيره من الأحاديث ينبغي أن تكون على ذكر من الذين ينسون أنهم عبيد لله عز وجل. أقول عبيد لله عز وجل، فإن العبد لله عبد كوني أو عبد شرعي. العبد لله إما أن يكون عبدا كونيا أو عبدا شرعيا. فالعبد الكوني هو المخلوق، فكل مخلوق خلقه الله هو عبد لله عز وجل حتى لو كان كافرا. ففرعون عبد لله ولكنه عبد إيه؟ كوني، عبد كوني. أما العبد الشرعي فهو المطيع، أما العبد الشرعي فهو المطيع. فكل من أطاع الله عز وجل فهو عبد لله سبحانه وتعالى في محابه ومراضيه، في أمره وشرعه، في أمره وشرعه. وهذه هي العبودية المحمودة التي يترتب عليها الثواب الجليل. أما العبودية الأولى، العبودية الكونية، لا يترتب عليها أي شيء. فمن حقق العبودية الشرعية نفعته العبودية الكونية. فالذي يطيع الله عز وجل ويأتي أوامره ويتجنب نواهيه ويقف على حدوده فلا يتجاوزها، يحل الحلال ويحرم الحرام ويمسك عن المتشابه وينصر الدين ويحب الإسلام ويوالي أولياء الرحمن، هذا الرجل هو عبد لله عز وجل. ومن أعظم السياقات التي بيّنت صفة العبودية الشرعية الآيات الأخيرة في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى آخر السورة. دي من أعظم السياقات الموجودة في القرآن التي بيّنت الصفات الشرعية للعبودية الدينية كما يحبها ربنا سبحانه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا أكتفي بهذا حتى لا نطيل، لأنك كمية هائلة من الأسئلة، ونسأل الله تعالى التيسير والهداية والقبول.